أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
سمعنا الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركة.
اللهم آمين، حياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا، ألا وهو الحكمة. كيف يمكن للمسلم أن يكون متصفا بهذه الحكمة، وكيف يحرص على أن يكون حكيما في تصرفاته، وما هي ثمرات الحكمة في المجتمع المسلم؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأمور التي يتطلع المسلم إلى أن يكون من أهلها صفة الحكمة، وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك يحرص المؤمن على أن يعرف ما هي هذه الحكمة، كيفية الحصول عليها، وهو ما سأتكلم عنه في هذا البرنامج الذي يتحدث عن الأخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا القويم، والتي سعى ديننا إلى أن ينشرها بين المسلمين. الحكمة هي وضع الأمور في محلها المناسبة لها، وهناك تعريف عام يمكن أن نوضحه للناس، لأن نذكر أن من الأمور التي تكون عند الناس عندما يكون هناك جو بارد، ويقوم الإنسان بوضع المكيف على درجة حرارة باردة، فإنه حينئذ لا يكون متناسبا مع الجو الذي يعيش فيه، وذلك لأن الجو بارد فلا يتناسب أن يوضع معه هذه الدرجة العالية في المكيفات. هكذا في وقت الحرارة لا يحسن أن نضع المكيف على درجة حرارة عالية في وقت الحرارة، وذلك لكون الحكمة تقتضي أن نضع جوا باردا يزيل عنا حرارة الجو. ولذلك فإن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها وفي محلها المناسبة لها. ويقول ابن القيم في تعريف الحكمة بأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وحينئذ نعرف أن الحكمة ليست بسلوك الإنسان سلوكا واحدا في كل حياته، وإنما تختلف باختلاف الأحوال والظروف التي تكون عند الإنسان. الحكمة مطلوبة على كافة المستويات وفي جميع الحالات ومن جميع الأشخاص. الابن يحتاج لأن يكون حكيما في تعامله مع والده، والأب ينبغي أن يكون حكيما في تعامله مع أبنائه، وهكذا الإخوة في تعامل بعضهم مع بعض، والزوجان في تعاملهما مع بعض. الموظف ينبغي أن يكون حكيما في تعامله مع من يراجعه، والمراجع أيضا ينبغي أن يكون حكيما في تعامله مع من يتعامل معه، وهكذا إمام المسجد لابد أن يكون حكيما في تعامله مع مأمومين، والمأموم ينبغي أن يكون حكيما في تعامله مع الإمام. ولذلك فهذه الصفة العظيمة هي صفة نحتاج إليها في كل حياتنا. وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان أن من الحكمة أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته التي سار عليها. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإن الحكمة هنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي جاء بها للأمة، وهذه الحكمة تكون بوضع الأمور فيما يتناسب معها. وقال الله جل وعلا ممتنا على هذه الأمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد امتن الله عز وجل على جالوت بأن جعله من أهل الحكمة، قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. امتن الله على داود بأن جعله من أهل الحكمة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى عن داود أيضا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب المراد به القدرة على الحديث المقنع الذي يكون منهيا للخصام والجدال. وأما الحكمة فهي وضع الأمور في نصابها المناسب لها. وقال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا امتن الله عز وجل على لقمان بأن جعله من أهل الحكمة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وهكذا قال الله عز وجل ممتنا بنعمة الحكمة التي يؤتيها بعض الخلق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هنا فإن الحكمة صفة لأهل الإيمان يأمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين ويمتن بها على عباده المرسلين ويجعلها سبيلا يسير عليه المؤمن في حياته. قال الله تعالى: ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة بالحكمة باختيار الوسيلة المناسبة في دعوة الخلق إلى الله جل وعلا، إما بربط الناس بالله رجاء أو تخويفا منه سبحانه، أو بجعل العباد يعرفون المواعظ التي تمر بهم. وفي الآية السابقة التي قال فيها: أوتي الحكمة من يشاء، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا، وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما، وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء. فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العملية والعلمية. فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن الإنسان من الإصابة في القول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه أن يكون من أهل الحكمة. وجاء في نصوص من السنة النبوية التحضيض على الحكمة وبيان أنها صفة حميدة يتصف بها أهل الخير والفضل. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم علمه الحكمة. قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي في السبل التي تكون بها الأمور التي ينفق عليها المال. قال: فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قول لا حسد أي لا غبطة تجعل الناس يتمنون الصفة الموجودة عند غيرهم، إلا في حالتين: في حالة رجل آتاه الله مالا فقال فكان ينفقه في سبل الخير والحق والحكمة، والرجل الآخر آتاه الله عز وجل حكمة ومعرفة بالأمور وعلما، فكان يستعمل هذه الحكمة بإنزال الأمور منازلها في تعليمه للناس وفي فصله للخصومات التي تكون بينهم. يقول النووي في تفسير هذا اللفظ الأخير: أي ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. والحكمة ورد في أقوال علمائنا السابقين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الأجلاء كلمات في الثناء على أهلها والترغيب في الاتصاف بصفاتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا يتأثر بالمواعظ القرآنية التي تمر به، حكيما يضع الأمور في مواطنها، لأنه تعلم من قصص القرآن وأحكام القرآن وتوجيهات القرآن أن يضع الأمور في مواطنها، حليما أي لا يكون مستعجلا في ما يتخذه من قرارات أو من أعمال يريدها، بل يتأنى حتى يعرف وجوه الأمور ويعرف ما تنقلب إليه الأحوال. وجاء في الأثر الآخر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء:
نعم.
إنما العلم كالينابيع، إنما العلم كالينابيع، فينفع الله به من شاء، ومثل حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه.
نداء الإسلام خير نداء، وصوت الحق خير صدى، فأصل ثابت فيها وفرع للسماء صعدا، تضوى عطرها عبقا أثير هداية وهدى.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجنا المباشر وإياكم أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى شيخ سعد.
شيخ الله يحييك ويبارك فيك ووفقك الخير.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك. تفضل الشيخ سعد، أكمل ما بدأتموه في هذا الموضوع، الحكمة.
عندنا أمطار، ولذلك هذه الأمطار قد تكون مؤثرة على الاتصال، وأسأل الله أن يجعلها أمطار خير ونفع وبركة، وأن يعم بها المسلمين، وأن يجعلها من أسباب غسل الذنوب كما تكون من أسباب غسل البلاد.
يا رب.
نتكلم عن الحكمة وما ورد عن سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وعن التابعين رحمهم الله، من أقوال تبين ما مكانة الحكمة ومنزلة أهلها. وكلامهم ليس مختصا في الحكمة، بل إذا عرف الإنسان أن شخصا من حكمة فينبغي به أن يلازمه وأن يحرص على مصاحبته ومصادقته والأخذ عن والصدور عن رأيه، لأن هذا سيكون له أثر حميد في حياته. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب منه فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة. وجاء في رحمه الله تعالى أنه قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. وجاء في الأثر أيضا أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله قال لسلمة بن دينار: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ فقال أبو حازم: من تعلم الحكمة وعلمها، من تعلم الحكمة وعلمها. ولذلك بعض الحكمة يمكن أن يستفيده الإنسان من الخبرة والتجارب، وأن يتعلمه من غيره من خلال التواصل مع أهل الحكمة. وهناك من الحكمة ما يكون عطاء محضا من رب العزة والجلال، نور يقذفه الله في القلب، فيسأل العبد ربه أن يكون ممن ألقي هذا النور في قلبه. يقول وهب بن منبه: الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. ويقول حماد بن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما: كان يقال من يستقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، ومن عرف بالحكمة لمحته الأعين بالوقار. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: كان يقال إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة، وأفضل ما أعطي العبد يوم القيامة الرحمة. وجاء في أثر عن كثير بن مرة أنه قال: لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك، ولا تحدث بالحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع الأهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل أو فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن في مالك كما أن عليك في مالك حقا. يقول ابن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. هذا تعريف وبيان لحقيقة الحكمة. كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل بإهداء هذه الحكمة إلى غيره. إذا كان الإنسان عندما يهدى إليه ترتاح نفسه لمن يهدي إليه، كما ورد في الخبر: تهادوا تحابوا، فإن هدية الحكمة أثرها أعظم ومكانتها أرفع وتأثيرها على حياة الإنسان أكثر. ولذلك ورد عن بعض التابعين أنه قال: ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. ويقول أبان بن سليم: كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك.
صحيح.
وحينئذ ينبغي بنا أن نتعرف إلى السبل التي نستطيع بها أن نحصل على هذه الحكمة، لأن الحكمة طريق لكل خير وسبب من أسباب رضا الرب سبحانه وتعالى، بل هي طريق مقرب إلى الله جل وعلا. كيف لا؟ والحكمة صفة أنبياء الله عليهم السلام، الحكمة سمة الصالحين وعلامة العلماء والفضلاء ومزية الدعاة المصلحين. الحكمة تجعل الإنسان يصيب في قوله ويسدد في أعماله. الحكمة تجعل الإنسان مؤثرا في مجتمعه بالخير، وسببا من أسباب بقاء مكانة الإنسان عند غيره. فالحكمة ترفع الإنسان وتشرفه وتعلي مكانته، وتكون من أسباب جعل الناس يعرفون للحكيم مكانته، كما قال الأول: إن كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه. وكما ورد عن مالك بن دينار أنه قال: قرأت في بعض الكتب أن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك، وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وإذا وجدت الحكمة عند إنسان دلت على ما لديه من عقل فاضل وشأن عال، ويكون حينئذ له مكانة مرموقة في قلوب الناس، ويكون ممن يسعى الخلق إلى الاستفادة منه والأخذ من رأيه، فمن ثم تهواه القلوب والأفئدة وتستنير برأيه العقول، ويكون من أسباب طاعة الناس لصاحب الحكمة، لأنهم يدركون أن آراءه لها أثر حميد على الجميع، بل إن الحكمة إذا وجدت عند الإنسان فإنها تكون من أسباب تصحيحه لعمله وجعله على أفضل مناهج العمل والطرائق، وبالتالي يكون مصيبا في قوله، مصيبا في فعله، مصيبا في فكره، يكون على هدى وبصيرة في جميع أموره. وكذلك الحكمة تجعل الإنسان صاحب بصيرة عالية ونفس زكية وروح مهذبة وقلب نقي، وتجعل الإنسان من أهل الوقار، وتجعله من ممن يقوم من ممن يختار الأقوال الحميدة والأفعال الطيبة، وبالتالي يكون بمثابة هذا المطر الذي نشاهده نافعا أينما وقع ومفيدا حيثما حل، وسببا من أسباب تعلم الصغير والكبير، بل من مصادر الخير ومن مفاتح من مصادر البر ومن مفاتح الخير. ثم إن هذه الحكمة تجعل الإنسان يبتعد عن مواطن السوء وعن أفعال السيئات، تجعله يبتعد عن كل ما يدنس عرضه أو يكون سببا من أسباب القدح في سمعته، وهكذا تجعله ممن يبتعد عن كل عمل يحتاج معه إلى الاعتذار وطلب العفو عن الآخرين.
مرة أخرى أخوتنا الكرام، نعود إليكم إن شاء الله بعد قليل بعد هذا الفاصل. ربما الأمطار في منطقة الرياض قد أثرت على شبكة الاتصال بيننا وبين معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، لكن إن شاء الله سوف نعود إليه بعد قليل بإذن الله تعالى.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟
الدين والحياة،
برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا، وفيه نتقصى دائما الأخلاق الإسلامية السمحة من خلال المصدرين الشرعيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء من إذاعة نداء الإسلام ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. وموضوعنا في هذه الحلقة الحكمة، نكمل مع ضيفنا الكريم ما بدأه في هذا الشأن. أهلا بكم مرة أخرى شيخ سعد.
حياك الله وبارك الله
فيك. أهلا وسهلا بكم، وجعل هذه الأجواء في منطقة الرياض أجواء خير وبركة ورحمة بهذه الأمطار يا رب العالمين.
اللهم آمين. الله يحييك.
نعم شيخ، تفضل طال عمرك.
نعم، كنت أتكلم عن أن الحكمة على نوعين، منها هيبة ربانية من رب العزة والجلال، وبالتالي يسعى الإنسان إلى تحصيلها من خلال سؤاله جل وعلا أن يعطيه الحكمة وأن يجعله من أهل الحكمة، والله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنوع الثاني مكتسب، يكتسبه الإنسان من خلال مرور التجارب به، ومن خلال معرفته لأصحاب الحكمة، ومن خلال قراءته للسير والتراجم، ومعرفة ما حدث للأمم السابقة، وبالتالي يكون من أهل الحكمة. ومن أمثلة هذا مثلا أن الإنسان قد يذهب إلى وهله حصول بعض النتائج عند بعض الأسباب، لكنه إذا قرأ التواريخ ونظر في النصوص غير حكمه في مثل ذلك. ومن أمثلة هذا العفو. قد يظن بعض الناس أنه نقصان بحق العافي، وسبب من أسباب تسلط الآخرين على العافي وجعلهم يجرؤون عليه فيما يأتي. لكن إذا نظر الإنسان في الوقائع التي تقع بين الناس، ونظر الإنسان في النصوص الشرعية، وجد أن العفو يزيد من مكانة العبد ويرفع درجته ويجعل له مكانة في نفوس الناس، وبالتالي يجلونه ويقدرونه، ليس على سبيل المعفو عنه فقط، بل إن جميع الناس متى علموا عن شخص بأنه من أهل العفو رغبوا في التعامل معه، وكان له مكانة عالية في نفوسهم وعلت درجته، وكان هذا من أسباب بقاء مكانته وعلو منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ومثله أيضا في باب التواضع، فإن الإنسان عندما يحسن التعامل مع من هو أقل منه ويرفق في التعامل معهم ويكون متواضعا معهم، قد يظن بعض الناس أن هذا التواضع من أسباب نقصان درجة الإنسان وعدم اهتمام الآخرين به. ولكن إذا نظر العبد في الوقائع التي وجد فيها من يتصف بصفة التواضع، وجد أنها من أسباب رفعة الإنسان وعلو منزلته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع، يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تواضع رفع الله شأنه، ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه، بخلاف التكبر، فإنه قد يظن في الوهلة الأولى أنه مما يزيد مكانة الإنسان ويعلي درجته ويجعله يترفع عمن هو أقل منه. لكن إذا نظرنا إلى الوقائع التي في حياة الناس، نجد أن هذا التكبر من أسباب نقصان درجة الإنسان وعدم التفات الآخرين إليه، بل من أسباب نفرة الخلق منه، ومن الأسباب المؤدية إلى أن يتحاشى الآخرون التعامل مع هذا المتكبر. وحينئذ نعرف أن الحكمة هنا حصلت من خلال معرفة النص الشرعي، أو من خلال النظر في الوقائع، أو في النظر في عواقب الأشخاص والأمم التي نستمع إلى درجاتها. ومن ثم فالحكمة يكتسبها الإنسان، ويتمكن من أن يأخذها من النصوص أو من التجارب. ومن الأمور التي يغفل عنها الناس ولا يظنون أنها تدخل في باب الحكمة، أن نجعل أعمالنا قائمة أو مؤدات في الوقت المناسب لها، فإنك عندما تؤدي عملك في وقته تكون من أهل الحكمة. ومن ثم فإن المبادرة إلى الأعمال الصالحة، الأعمال الفاضلة الخيرة، الأخلاق الحسنة، الأقوال الطيبة، تجعل الإنسان من أهل الحكمة. تجعل الإنسان من أهل الحكمة، فإن الأعمال لها أوقات معينة لا تتقدم عنها ولا تتأخر، فمتى وضعتها في أوقاتها كنت حينئذ من أهل الحكمة. وهكذا الأعمال لها حدود ونهايات، قد لا يفكر الإنسان في مقدار ذلك الحد فيكون عمله قد خرج عن نطاق الحكمة. مثال ذلك في باب الكرم، عندما يكرم الإنسان أضيافه هذا خلق فاضل من الحكمة أن نتصف به، لكن عندما يتجاوز الكرم الحد المحدود فإنه يصل حينئذ إلى الإسراف والتبذير، فيكون حينئذ قد خرج عن حد الحكمة. فإذا الحكمة تضبط لنا أفعالنا وتصرفاتنا. فالشجاعة مثلا عندما يفقدها المرء يكون من أهل الخور والضعف، وعندما يتجاوز الإنسان بالشجاعة حدودها يكون من أهل التهور. وكذلك أيضا الأفعال لها شروط، لها شروط وصفات، وحينئذ إذا أديت أعمالك مراعيا شروط هذه الأعمال فإنك تكون من أهل الحكمة حينئذ. صلاتك إذا أديتها بغير وضوء أو على غير جهة القبلة لم توقع في المحل المناسب لها، وبالتالي تكون قد خالفت جانب الحكمة في هذا الباب. وهكذا من وضع كرمه وإحسانه في من سيستعمل الكرم والإحسان في إيذاء الآخرين والإيقاع بينهم فلا يكون قد أدى هذا الخلق خلق الحكمة على الأمر المناسب له. وبالتالي هذه الحكمة تحتاج من الإنسان إلى عقل يعرف بها عواقب الأمور، ويحتاج إلى علم يعرف بها أخبار الماضين وقصص الحاضرين، ويعرف النصوص الشرعية، ويعرف بها ويكون عنده أيضا تأني وعدم استعجال في الأمور. وكذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان من أهل الحكمة أن ينظر في وعد رب العزة والجلال فيما يرتب به النتائج على مقدماتها. فإن الله عز وجل له سنن في الكون، فينبغي حينئذ أن نلتفت إلى هذه السنن، ويكون من الحكمة أن نلاحظ هذه السنن، كما مثلا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما ورد في الحديث إن الظفر مع الصبر، فالصبر يجعل الإنسان يحصل النتائج الحميدة دنيا وآخرة. هكذا من الأمور.
شيخ سعد إذا أذنت لي بوقفة قليلة مع الاتصالات ثم نعود إن شاء الله وإياكم إلى أسباب جعل المسلم من أهل الحكمة إذا أذنتم.
تفضل.
بارك الله فيك. أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله يا أستاذ محمد القرني، مساك الله بالخير.
مساك الله بالرضا، أهلا وسهلا بك.
جزاك الله كل خير على تقديمك الممتع، وبارك الله فيك.
بارك الله
فيك. حياكم الله يا شيخنا سعد، مساك الله خير يا شيخ.
حياك الله وأسعد الله مساك.
بارك الله فيكم، مستفيدين من كلامك الطيب، الله يجزاك خير ويبارك في علمك.
بارك الله فيك.
قد يفهم بعض الناس أن الحكمة ضعف، وأن شخصية المتصل بالحكمة شخصية ضعيفة. تجد من يزهد في هذا الحكم فيقال له دع حكمتك تنفعك، في من يعفو عن الناس وفي من يتجاوز أخطائهم يقول دع حكمتك تنفعك، فما توجيه هذا الشخص؟ الأمر الثاني، هل الحكمة تحصل بالتعلم أم أنها منحة إلهية؟ السؤال الثاني، بعض الناس قد يكون حكيما لكن لا يحسن استخدام هذه الحكمة، فتجد في باب الزوجية لا يعرف التصرف، فعند أدنى مشكلة يبادر بالطلاق. في باب البيع والشراء لا يحسن المماكسة ولا يحسن البيع ولا يحسن الشراء. أيضا بارك الله فيك في باب الأمر والنهي تجد لا يحسن، فتجد يأمر بأشياء قد تكون غير صحيحة، وقد ينهى عن أشياء قد تكون غير صحيحة، فكيف يستخدم هذا الحكيم حكمته وفق الكتاب والسنة؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله.
شكرا لك أخي عبد العزيز. طيب أيضا أنا لدي تساؤل للشيخ سعد، إذا أذنتم أيضا، يعني إذا كانت هذه الحكمة بهذه القيمة، ويقول قائل كان الأنبياء والمصلحون والخلفاء من أهل الحكمة بلا شك، وكان مما اكتسبوه أيضا عداء الجهلاء وتمادي أهل الباطل، فكيف يتحاشى المسلم أهل الضلال من خلال تصرفات أهل الحكمة في هذا السبيل، وتكون الحكمة مصدر قوة، إضافة إلى ما قاله الأخ عبد العزيز منذ قليل؟
نعم، الحكمة كما تقدم سبب من أسباب حصول الإنسان على العواقب الحميدة.
نعم.
وسبب من أسباب ثقة أهل العقل وأهل الخبرة بصاحب الحكمة، ومن أسباب وصول الخير إلى الخلق، وبالتالي هذه الثمرات العظيمة لا يفرط الإنسان فيها لوجود من لا يفهم، ومن يكون مستعجلا في أموره، ومن لا يدرك عواقب الأمور، ولا تكون من أسباب صلاح أحوال الإنسان. هذا الجاهل الذي ينتقد على الحكيم تصرفه سينتقده في الوقت الحاضر، ولكن عندما تنكشف الأمور وتظهر حقائق الحقائق ويعرف الناس العواقب، سيكون ذلك الجاهل ممن يعرف للحكيم فضله ومكانته ورأيه. وبالتالي فاعتراف بعض الجهلاء على الصالحين والمصلحين وقبلهم الأنبياء والمرسلين لم يؤثر في تلك الدعوات، بل مع مضي الزمن هؤلاء المعترضون أصبحوا من أتباع هؤلاء الأنبياء والمصلحين، ومن ثم نعرف الأثر العظيم للحكمة. قد يعتب عليك في الزمن الحاضر، لكن سيعرف فضلك ومكانتك في مستقبل أيامك. أما عن طرائق معرفة الحكمة، فهناك طرائق، منها معرفة النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا عندما نعرف هذه النصوص وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منها الحكمة، ونعطي الأمور مقدارها المناسب لها. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يكتسب الحكمة أن يجالس أهل الحكمة وأن يستفيد من كلامهم، وكذلك من الأسباب استشارة أهل العقل والتفكير ومن لديهم معرفة بعواقب الأمور، فإن الاستشارة تجعل الإنسان يختار من الآراء والأقوال ما يكون متناسبا مع الوقائع والحوادث. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان من أهل الحكمة أن يتحرى في مأكله ومشربه، فلا يدخل إلى بدنه إلا ما هو حلال يرضي رب العزة والجلال، فإن المآكل المحرمة تؤثر على عقل الإنسان وعلى قدرته على التفكير وعلى تصوره الصحيح للأمور. وهكذا من أسباب تحصيل الحكمة أن يكثر الإنسان من القراءة في قصص الحكماء وقصص العلماء، وأن يتعرف بكيفية تفادي المواقف التي تمر بالإنسان. هكذا عدم دخول الإنسان فيما لا علاقة له به تجعله من أهل الحكمة، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عندما يسكت الإنسان عن القضايا التي لا مدخل له فيها، يكون حينئذ ممن ركز تفكيره على القضايا التي يستفاد منها، وبالتالي استفاد من تجربة عقله وقدرة عقله. أما إذا دخل الإنسان في القضايا التي لا علاقة له بها، خصوصا القضايا الكبرى التي تكون بين الدول وفي السياسات، والقضايا التي يكون لها خفايا قد لا يعلمها الإنسان، فإن دخول الإنسان فيها يشغل ذهنه، وبالتالي لا يجعله يصل إلى درجة الحكمة في القضايا التي تتعلق به. ومن هنا أنا أذكر بالأثر الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاقتربوا منه فإنه يلقي أو يلقى الحكمة. وورد عن بعض الناس أنه قال: زين الحكيم الصمت. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص على عليها من أجل تحصيل صفة الحكمة ألا يتأنى، ألا يستعجل في قراراته عند حصول تأثر نفسي عنده. عندما يحصل مشاجرة بين أو يأتي خبر مفزع لا تستعجل باتخاذ القرار، تأنى حتى تتمكن من اتخاذ القرار الحكيم المناسب الذي يتفادى الآثار السلبية التي قد تمر بك. وهكذا أيضا من الحكمة ألا تشغلك الوسيلة عن الهدف. هناك أهداف ينبغي أن تسعى إلى تحقيقها، فلا تشتغل بالنظر في الوسائل بما يشغلك عن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. وحتى في مجابهة الإنسان لغيره أو عندما يقع بينه وبين غيره مصادمة لا تفكر في الوسيلة التي توجد عند غيرك، وإنما انظر إلى الهدف الذي يسعى إليه. إن كان هدفا صحيحا فساعده في تحقيق الهدف وبين له أن تلك الوسيلة لا تؤدي، واعمل معه على تصحيح الوسيلة وجعلها محققة للهدف أو اختيار وسيلة أخرى. وعندما يكون الهدف متغايرا بينك وبينه فلا يكون همك في إبطال وسيلته، وإنما ليكن همك في إبطال الهدف الذي يسعى إليه. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يتعلم من قضايا التي تمر بغيره كيفية التصرف في الحوادث التي تحدث عليه. وأنا أمثل بأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحسن التصرف في صلح الحديبية و وافقهم على بعض الشروط التي اشترطوا عليه، فكان هذا من أسباب العواقب الحميدة لأهل الإسلام. لو تمنع من الصلح لا بقي الحال على ما هو عليه، لكن صالح قريشا. وإن كانت بعض البنود الصلح قد يظن أن فيها تنقيصا من مكانة المسلمين، فكان هذا من أسباب عودة الناس إلى أذهانهم وتفكيرهم في دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كانت محققة للعواقب الحميدة، وكيف كان هذا الدين دينا صحيحا. ومن ثم أثمر ذلك أن يكون من دخل في دين الله بعد صلح الحديبية أضعاف مضاعفة لمن دخله قبل ذلك.
الله أكبر.
وبالتالي ذلك الظن الذي ظنه بعض الناس وجابه به النبي صلى الله عليه وسلم واعترضوا على ما اتخذه من إجراءات في صلحه تبين أنها ليست في محلها، وأن الموقف الصحيح هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاءت به العاقبة الحميدة. حتى أنهم قالوا له: لا تكتب محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، فوافقهم. ولما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. وعندما اشترطوا عليه أن يعيدوا كل من جاء إلى المدينة مسلما يعاد إلى المدينة وافق. حتى قال قائلهم: كيف يعاد إخواننا إليهم ليعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم
إلى مكة.
لكن نعم إلى مكة، فيكون هذا من سبب الفتنة في دينهم. وفيدلك هذا على الموقف الحميد الذي الموقف الحكيم الذي اتخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف بما يعود بالخير والصلاح والسعادة على الناس، وأن الأمر ليس باتخاذ موقف متسرع قد تكون عواقبه السيئة أكثر من آثاره الحميدة.
نعم.
والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد نماذج كثيرة تمثل فيها موقف الحكمة. عندما يأتي ذلك الأعرابي ويقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ سيفه ويوقظه فيقول من يمنعك مني يا محمد، فيدعو الله فيسقط السيف من يده، فيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكمة، دعاه بحكمة بعد أن أخذ السيف ويتركه ويعفو عنه، فيكون هذا من سبب إسلامه.
نعم.
ثمامة بن أثال يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مأسورا قد أخذه بعض أصحابه فيوضع في المسجد، فيقول ما ظنك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسبق أن قتلت بعض أصحابك فيما مضى، فإذا قتلتني تكون قد أخذت بالثأر. فيقول فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام حتى يشاهد حال المسلمين وما بينهم من مودة ومصافات، ويستمع لآيات القرآن فيتأثر بها، فكان ذلك من أسباب إيمانه ثمامة. فلما جاء ثالث يوم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن، فلما تركه أسلم ثمامة ودخل في دين الله. فانظر عاقبة الحكمة في التصرف حتى مع الأعداء.
الشيخ سعد، الحقيقة وصلنا وياكم إلى نهاية هذا اللقاء، ما تبقى كثير وقت حتى نوجز فيه، ولكن الكلمة الأخيرة لكم ولو في نصف دقيقة شيخ سعد.
نعم، الكلمة الأخيرة أوصي فيها إخواني بأن يكونوا من أهل الحكمة من خلال النظر في عواقب الأمور وعدم الاستعجال في اتخاذ مواقف قد يندمون عليها في حياتهم. قبل أن تتكلم بكلمة مع أهل بيتك في حال غضب، فكر في العواقب وتأمل ماذا سيؤول إليه كلامك، تفكر في تعاملاتك كلها قبل أن تؤدي منها تعاملا يكون من أسباب ابتعاد الخير عنك. تأمل وردد النظر واستشر حتى تكون حينئذ من أهل الحكمة، فيتكون العاقبة الحميدة لك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بارك الله لك في حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء، كما أسأله لأخي عبد العزيز التوفيق لما عرضه من قضايا في مداخلته، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني من مخرج وفنيين ممن يرتبون هذا اللقاء التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزق أفرادها صفة الحكمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لاختيار أهل الحكمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفدتم وأفضتم في ثنايا هذا اللقاء معكم حول موضوع هام جدا يعنى بأمتنا الإسلامية، ألا وهو الحكمة جماعات وأفراد. شكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
أخلاق
تحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية. مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.